هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد. أحبتي، في بداية كل لقاء من هذا البرنامج الذي يهتم بالصحة ودوامها، أرى من المناسب جدا كي أنتهز الفرصة ونقول معا الحمد لله لنعمة الحياة، الحمد لله على نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين للحفاظ عليها بإذن الله تعالى. الموضوع الذي نتناوله في هذا اللقاء موضوع شيق ومفيد ويهتم بالسلامة النفسية إذا صح التعبير، وإن شاء الله بما يسمح لنا وقت البرنامج نتطرق إلى هذا الموضوع. موضوعنا هو الاشترار الفكري، أسبابه وطرق العلاج. وكما تعلمون أيها الأفاضل، الاهتمام بالجانب النفسي من الأمور الأساسية لديمومة الحياة الطبيعية والتمتع بالأفكار السليمة والتقدم بالخطوات الحكيمة. سنتناول موضوع الاشترار الفكري، الأسباب وطرق العلاج، مع ضيفتنا لهذه الحلقة ولهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. ضيفتنا هي الدكتورة ليلى كلميزادة، الطبيبة النفسية من العاصمة طهران. عبر الهاتف سنستضيفها إن شاء الله. قبل ذلك نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. يعد الاجترار الفكري من الظواهر النفسية الشائعة التي يعاني منها كثير من الأفراد، حيث يتمثل في تكرار التفكير في المواقف السلبية أو الأخطاء الماضية بشكل قهري، حيث يصعب السيطرة عليه. ولا يقتصر هذا النمط من التفكير على استرجاع الأحداث فقط، بل يتجاوز ذلك ليصبح حلقة مفرغة من التحليل الزائد واللوم الذاتي، مما يؤثر سلبا على الصحة النفسية وجودة الحياة اليومية. وغالبا ما يرتبط الاجترار الفكري بمشاعر القلق والاكتئاب، إذ يبقي الفرد عالقا في الماضي ويمنعه من التفاعل الإيجابي مع الحاضر. تتعدد أسباب الاجترار الفكري، فمنها ما هو نفسي كضعف تقدير الذات أو الميل إلى الكمالية، ومنها ما هو بيئي كالتعرض لضغوط مستمرة أو تجارب سلبية متكررة. كما تلعب أنماط التربية والخبرات المبكرة دورا مهما في تشكيل هذا السلوك، حيث قد يتعلم الفرد منذ الصغر التركيز على الأخطاء بدلا من الحلول. إضافة إلى ذلك، فإن غياب مهارات تنظيم المشاعر يجعل الشخص أكثر عرضة للوقوع في دوامة التفكير السلبي. أما فيما يتعلق بطرق العلاج، فتتنوع بين أساليب نفسية وسلوكية فعالة، مثل العلاج المعرفي السلوكي الذي يساعد على تعديل أنماط التفكير غير الصحية، وتقنيات اليقظة الذهنية التي تعزز الوعي بالحاضر وتخفف من التعلق بالأفكار السلبية. كما ينصح بممارسة الأنشطة البدنية وتنظيم الوقت وبناء شبكة دعم اجتماعي لما لها من دور في تحسين المزاج وتقليل التوتر. ومن خلال الوعي بهذه الظاهرة والعمل على إدارتها، يمكن للفرد استعادة توازنه النفسي والعيش بصورة أكثر هدوءا وإيجابية.
نعود إلى حضراتكم ونرحب بكم. استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل مستمعينا الأفاضل، سيكون لنا اتصال مع ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة. قبل ذلك لا تنسوا أرقام الهواتف لطرح أسئلتكم واستفساراتكم أيها الأفاضل. أرقام هواتفنا هي 2201-3762 و2201-3768 و2201-3848. مفتاح البلد مكرر 09821، ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09899974241. طيب، نرحب بضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة. دكتورة ليلى، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك، وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا
بك يا عزيزي وبجميع المستمعين الأعزاء.
كل المرحب بك دكتورة ليلى. هناك رداءة في الصوت، عذرا إذا يمكن نرجو منك ارتفاع. دكتورة ليلى، اليوم موضوعنا حول الاشترار الفكري. استمعنا إلى بعض المعلومات، ولكن نريد التفاصيل الأدق والأشمل، ويعني ما هو الاشترار الفكري، وما الفرق بين التفكير الطبيعي والتفكير الاشتراري المرضي إذا صح التعبير؟
يعني إذا نوضح عن الاشترار الفكري، الاشترار الفكري هو نوع من تكرار نفس الأفكار. مثلا محاولة فهم أو ما يحدث أو التحكم فيه، وخاصة الأفراد الذين يعني يهتمون كثيرا بنظرة الآخرين. هم يعانون أكثر بالاشترار الفكري. إذا هو تفكير مضطر ومتكرر في نفس الأفكار والمشاعر السلبية دون الوصول إلى حل أو نتيجة عملية. يعني يدور العقل حول الأحداث الماضية، الأخطاء أو المخاوف المستقبلية. يعني يمكن أن تؤثر هذه الأفكار سلبيا على الأداء الطبيعي للشخص وصحته العقلية أيضا. يعني غالبا ما يرتبط الاشتراك بحالات مثل الاضطراب، القلق، والاكتئاب، واضطراب الوسواس القهري أيضا. يعني يكون السلوك يستمر بالتركيز المتكرر وغير ناتج على الأعراض المسببة للضيق النفسي، ولم يتخذ خطوات إجرائية لحل المشكلة. يعني العقل يدور في حلقة مفرغة من الأفكار، ولم يوجد، يعني إذا نوضح أكثر، لم يوجد في الاشترار الفكري حل عملي. وغالبا ما ترتب هذه الأفكار على الأخطاء مثل ما ذكرنا، والمخاوف المستقبلية وأما في الماضي. ويوجد صعوبة في توقيف هذه الأفكار أيضا. ودائما يدور العقل حول أسئلة، مثلا لماذا حدث هذا، لماذا لو كان هذا، لماذا فعل كذا وكذا. وهذه الأسئلة دائما تدور في حلقة مفرغة، ويتكرر نفس الفكرة، ويولد في النفس القلق والتوتر بصورة غير طبيعية وكثيرة.
طيب دكتورة ليلى، ربما هذا التساؤل يسأله المستمعون، وهذا هو سؤالنا أيضا نحن، هل الاشترار الفكري يعتبر اضطرابا مستقلا أم يعتبر عرضا؟
يعني هي تكون الحالة بالضبط يعني متشابهة. أحيانا تكون أيضا للحالات النفسية، وأحيانا القلق والتوتر أو الاكتئاب هي تزيد من حالة الاشترارات الفكرية.
نعم. طيب دكتورة، الأسباب التي تجعل الإنسان يقع في هذه الدائرة، و يعني ربما في الحياة العصرية الحديثة ليس بفئة قليلة تعاني من هذه المشكلة، الكثير من الناس في الشرائح المختلفة، في الفئات المختلفة، في الفئات العمرية المختلفة، في الفئات الثقافية المختلفة، ربما يعانون من هذه المشكلة. ما هي الأسباب الرئيسة التي تجعل الشخص يقع في هذه المشكلة وفي يعني هذه المشكلة النفسية ويقع في هذه الدائرة؟
لا، هناك أسباب كثيرة وعوامل كثيرة، يعني هناك أسباب وعوامل نفسية بيئية شخصية وأحيانا بيولوجية، كثيرا يوجد أسباب كثيرة كي يسبب الاشترار الفكري. مثلا التوتر والضغط النفسي القلق يجعل الدماغ يركز على المخاطر المحتملة فيبدأ بتشكيل مفاهيم متكررة ويقول ماذا لو حدث كذا وكذا، ويسبب له حالات نفسية كثيرة، والشخص يتوجه إلى الاضطرار الفكري. الاكتئاب أيضا هو شائع جدا مع الاضطرار الفكري. بعض الثقة بالنفس أيضا يولد الاضطرار الفكري، يعني يخاف من أنه ليس يكون جيدا في المجتمع، أما ليس يكون جيدا بما يكفي. وأيضا يكون سبب من الأسباب الذي يسبب الاشترار الفكري انخفاض تقدير الذات أيضا. مثلا عندما تكون نظرتك لنفسك سلبيا إذا تعاني من الاشترار الفكري. هناك صدمات أو تجارب مؤلمة في الحياة أيضا يسبب الاشترار الفكري. العوامل النفسية المرتبطة يعني بالصحة العقلية أيضا يسبب الاشترار الفكري. هناك عادات ذهنية، يعني بعض الناس يتبعون أسلوب خاص في التفكير التحليلي المفرط، إذا يتوجهون إلى الاشترار الفكري. قلة النوم أيضا هو سبب جدا مهم، قلة النوم والإرهاق، لأن النوم يعني قلة النوم تضعف القدرة على تنظيم الأفكار، إذا له دور جدا مهم. العزلة الاجتماعية، ومثل ما ذكرنا الصدمات النفسية، الحالات البيولوجية يعني تغييرات في كيمياء الدماغ، أو الاستعداد الوراثي أيضا هو حالات يسبب الاشترار الفكري. يعني هناك عوامل بيئية اجتماعية أيضا مثل الضغوط المزمنة في العمل أو المشاكل الأسرية أيضا يسبب الاشترار الفكري. إذا هناك أسباب وعوامل كثيرة يسبب الاشترار الفكري.
شكرا جزيلا لك دكتورة ليلى لذكرك لهذه الأسباب. طبعا لدينا باقة من الأسئلة نحن وأيضا مستمعين الكرام أيضا، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليك.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى هذه الفقرة. الاجترار الفكري هو تكرار التفكير في المشكلة أو الموقف السلبي نفسه بشكل دائري دون الوصول إلى حل، وهو يرتبط بزيادة القلق وتدهور المزاج وصعوبة النوم والتركيز. علميا تشير الأبحاث إلى أن هذا النمط من التفكير قد يطيل استجابة التوتر ويجعل الشخص أكثر عرضة للاكتئاب إذا استمر لفترات طويلة. وفي تطور علمي حديث تعد أكثر طرق العلاج المدعومة بالأدلة هي العلاج المعرفي السلوكي، لأنه يساعد على ملاحظة الأفكار المتكررة ثم إعادة تقييمها واستبدالها بتفسيرات أكثر توازناً. كما تفيد اليقظة الذهنية في تدريب الشخص على ملاحظة الفكرة دون الانجرار معها، مما يقلل من حدة التفاعل العاطفي معها. وتفيد أيضا تقنيات عملية مثل كتابة الأفكار وتنظيم وقت محدد للقلق وتحويل الانتباه إلى نشاط بدني أو ذهني، لأن كسر الحلقة الذهنية يقلل تغذية الفكرة نفسها، وهذا ما يؤكد عليه كافة المستشارين النفسيين.
نعم أيها الأفاضل، شكرا لزميلنا أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات ولهذه المعلومات المنوعة في البرنامج. أعود إليكم أيها الكرام، ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة. دكتورة ليلى، ربما يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: هل الشخصية الحساسة أو الشخصية المثالية، أو إذا صح التعبير الشخصية الكمالية، أكثر عرضة لهذا النوع من الاضطراب النفسي؟
نعم بالضبط، يكونون أكثر عرضة، لأن هؤلاء الأشخاص يكونون دائما يفكرون بنوع التفكير التحليلي ويزيد من هذه الحالة.
نعم.
ودائما يدورون حول الحلقة المفرغة ويدورون الكي، يعني هم يعانون من هذه الاشترار الفكري.
نعم.
لأنهم
طيب.
يأخذون الحل بنوع من التفكير التحليلي.
طيب دكتورة ليلى، كيف يعني يعرف الشخص أنه يعاني من اشترار فكري وليس مجرد تفكير زائد؟
نعم، هناك يعني علامات كثيرة، يعني يوجد ضعف التركيز وصعوبة في إنجاز المهام. دائما يكون تحليله في الماضي، والتركيز دائما على الفشل. أيضا يوجد اضطراب النوم والشعور بأن العقل متعب جدا، يعني عندما نحس أنه العقل متعب جدا، يعني الشخص يعاني من التفكير بصورة الاجترار الفكري. يوجد الانسحاب من الناس أيضا، ودائما يكون نوع تفكيره بأسئلة اتجاه نفسه: ماذا لو حدث هكذا؟ ماذا لو كان هكذا؟ لماذا حدث هذا؟ ودائما يعاني من هذا النوع التفكير. يوجد تفكير متكرر ومزعج في نفس الموضوع دون الوصول إلى الحل. ودائما العودة المستمرة للماضي. يوجد صعوبة أيضا في إيقاف هذا النوع من التفكير. ويزيد من الحالة القلق والحزن، وبعد التفكير بدلا من أن ينجأ من الحالة القلقية يزيد من حالته. ودائما يعزز الاكتئاب والقلق، ويجعل الشخص غارقا في مشاعره السلبية، ويزيد من شدة الحزن والتوتر مثل ما ذكرنا. وأيضا يستهلك طاقة العقل، يعني العقل دائما يكون متعب.
نعم. لدينا مشاركة من القطيف من السعودية، الأخت سندس تشاركنا تقول: تحياتي لكم، تحياتي لكادر إذاعة طهران فردا فردا، وتحياتي للضيفة المحترمة الدكتورة ليلى. شكرا جزيلا لك أختي سندس. تقول: ما هي المخاطر طويلة المدى إذا استمرت الحالة في هذا النمط من التفكير دون علاج لدى الفرد المصاب بالاشترار الفكري، وكيف يمكن لهذا الاشترار أن يؤثر على جودة نومه وتركيزه وعلاقاته الاجتماعية وحتى عمله وتوازنه النفسي العام؟ نعم دكتورة.
يعني إذا استمرت الاشترار الفكري لمدة طويلة، يعني إذا استمر هذا النمط دون تدخل علاجي فإنه يتحول إلى انهيار داخلي ويسبب تثبيت وتعميق الاضطرابات النفسية. إذن يؤثر مباشرة بصورة مباشرة على النوم، على الحالات النفسية، ويزداد هذه الحالة وتؤثر على علاقته الاجتماعية أيضا، ويسبب مخاطر بيولوجية وتغيير في كيمياء الدماغ. إذن يجب أن يأخذ العلاج بصورة مستمرة وسريعة.
نعم.
كي لا يتحول إلى انهيار داخلي.
طيب الأخ عدنان بلتشي لديه مشاركة صوتية عبر الواتساب يشاركنا، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى الدكتورة ليلى وأرجو الإجابة على سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى الدكتورة ليلى وأرجو الإجابة على سؤالي، ما هو أو ما هي أسباب الاضطرار الفكري وما هي معالجاتها؟ صديقكم الدائم عدنان بلجيكاوا من العراق الكوت.
نعم، بالنسبة للعلاجات هذا هو سؤالنا أيضا، سبقنا الأخ عدنان بالسؤال. نعم
نعم، العلاج المناسب للاشترار الفكري يعني لا يعتمد على وصفة واحدة. هناك علاجات نفسية كثيرة، ومنها المعرفة السلوكي يساعد على تحديد الأفكار السلبية وفحص الأدلة التي تدعمها. هناك العلاج بالقبول والالتزام بدلا من المحاولة والمحاربة الأفكار. هناك علاجات سلوكية وعملية أيضا.
نعم.
وهناك علاج دوائي أيضا، مثلا ممكن يكون بسبب، يعني في البداية نحدد السبب، ممكن يكون بسبب بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية أو الوسواس القهري. إذن يحتاج إلى بعض الأدوية.
نعم.
يعني في البداية نحدد السبب وبعد ذلك نأخذ العلاج.
نعم. الأخ علي الموسوي من العراق يشاركنا، يبعث بتحياته ويقول فهمنا شيئا وجزءا عن هذه الحالة وعن تعرض الشخص للضغوط النفسية، جزء منه يحتاج إلى العلاج، ولكن سؤالي إلى ضيفتكم، هل السفر يعتبر علاجا بالنسبة لمن يعانون من هذه الحالة؟ وشكري الجزيل لضيفتكم الدكتورة ليلى. نعم
السفر نعم يساعد الشخص، لم يكون علاج كاملا بل يساعد الشخص، يعني تغيير في بيئة حتى حركة صغيرة يساعد على التخلص من الاشتراك أو يكسر هذه التكرار والتكرر في نفس نوع الفكر.
نعم.
أنتم وطبيب الأسرة، من أجل حياة أجمل لابد من الوقاية من الأمراض، ولأجل الوصول إليها نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي فيما نتعرف على أهم علاجات الأمراض وطرق الوقاية، وذلك عبر برنامج أنتم وطبيب الأسرة. رقمنا على الواتساب 0-98-99-37-34-24-31. كما يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، وكذلك 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. صحتكم أمانة في أعناقكم، والوصول إليها غايتنا. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء يقرب المسافة بينكم وبين الطبيب.
حياكم الله وكل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل. موضوعنا لهذا الأسبوع هو الاشترار الفكري، أسبابه وطرق العلاج. أعود إلى ضيفتي الدكتورة ليلى. دكتورة، لدينا مشاركة من العاصمة طهران، الأخت زينب تكتب لنا عبر الواتساب: دكتورة تحياتي لك ولأسرة العمل، كيف يمكنني التمييز بين التفكير التحليلي المفيد الذي يهدف لحل المشكلات وبين الاشترار الفكري الذي دائما دون الوصول لنتائج؟ وسؤالي الآخر لك دكتورة ليلى: ما هي العلامات التي تؤكد أن تفكيري تحول إلى سلوك قهري؟ مشكورة أختي زينب من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
يعني التفكير الطبيعي يقرب الإنسان إلى حل المسألة ويقل عن الضغوطات النفسية. يعني الضغوطات النفسية في الاشترار الفكري والفكر الطبيعي هو موضوع جدا مهم. أما الاشترار يكرر نفس الأفكار ويزيد من الضغط النفسي بدون نتيجة. نعم. يعني بصورة عامة التفكير الطبيعي يهدف إلى حل المشكلة ثم ينتهي. أما الاشترار يستمر دوره يعني بدون وجود حل أو فائدة واضحة. يعني الشخص دائما يدور دوره اتجاه الحلقة المفرغة للأفكار، يعني دون وصول إلى حل منتج.
نعم دكتورة، يعني لم يأتي هذا المثل العربي اعتباطا وسدا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن؟ يعني ليست دائما الأحداث في الحياة تأتي كما نريدها أو نتخيلها أو نتأملها، دائما الحياة تحمل معها المفاجآت ربما لم تكن بالحسبان. كيف نهيئ أنفسنا لكي لا نقع في هذه المشكلة النفسية؟ يعني دائما الإنسان لا يستطيع أن ينسى ذكرياته، كيف لنا أن نقلل من هذه الأمور التي تأتي بهذه المشكلة النفسية؟
يعني يجب أن نتبع خطوات خاصة مثل ما ذكرنا، التغيير في البيئة. يعني نتحرك أو نبدأ حتى لو كان التغيير في البيئة صغيرة جدا. يعني نبدأ برياضة بسيطة أو نشاط خاص بسيط، لأن الحركة الجسمية تقطع سلسلة التفكير في الدماغ.
يعني حتى التغيير، عذرا على المقاطعة، حتى التغيير البسيط والجزئي، وحتى كما ذكرتي ربما رياضة قصيرة المدى من ناحية الوقت أيضا، نعم هناك يأتي بالتغيير.
نعم، التركيز على اللحظة الحالية جدا مهم. يعني التنفس، الأصوات المحيطة بنا يساعد سحب العقل من الماضي إلى الحال. يعني انتباه إلى الحواس الخمسة جدا مهم في الاشترار الفكري. أشياء نراها، أصوات نسمعها، أشياء نلمسها، رائحة، طعم نذوقه، يعني هذا يسحب من العقل إلى الواقع المحيط به. يعني يسحبه من الماضي إلى الواقع الذي محيط بنا.
إذن لحد الآن التغيير من الأمور التي تساعدنا، حتى لو تغيير بسيط، وأيضا التركيز كما تفضلتي، تركيز على حتى طريقة الاستشمام إذا صح التعبير، وحتى طريقة التنفس أيضا.
حتى الأصوات، حتى طعام نذوقه، أي شيء. وفي نفس الوقت ممكن نسأل أنفسنا: هل هناك إجراء عملي يمكنني القيام به الآن؟ يعني حاليا وأبدأ بخطوة صغيرة جدا وبعد ذلك يكثر الخطوات تدريجيا. أيضا يساعد على التخلص من الاشترار الفكري. تحديد وقت القلق أيضا مهم. نحدد يعني وقت التفكير إلى نحدد له وقت كي نكون يعني نتخلص من الاجترار ونتوجه إلى العمل اتجاه هذه الفكرة الموجودة. يعني أسأل نفسه هل هناك إجراء عملي يمكنني اتخاذه الآن لحل هذا المشكل. يعني هذه الخطوات البسيطة يساعد الشخص كي يتخلص من الاجترار الفكري.
دكتورة، ربما البعض يعاني كثيرا من تأنيب الضمير، وهذا الشخص مزروع فيه هذه الطريقة يعني من التفكير، ربما يعني بسبب تربيته، أو كما ذكرت في بداية البرنامج هناك بالنسبة للاستعداد الوراثي، ربما شخص إلى شخص آخر أكثر لديه استعداد من الناحية الوراثية للإصابة بمشكلات نفسية. نريد توضيحا حول هذا الموضوع لو سمحت.
عندما نحدد الأسباب ونرى أنه يكون حالة وراثية يجب أن يأخذ العلاج، ومثل ما ذكرنا العلاج لا يعتمد على وصفة واحدة، هناك علاجات نفسية كثيرة، والحالة الوراثية يحتاج إلى بعض الأدوية أيضا. إذن يجب أن يأخذ العلاج عندما نحدد السبب ويكون السبب وراثة، حالة وراثية أم حالة أخرى نفسية، يجب أن
لا تواجه الاجترار الفكري بالصمت أو العزلة، بل تحدث مع شخص تثق به واطلب المساعدة إذا استمرت الأفكار وأثرت في حياتك.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. لدينا مشاركة من الأخ مهدي من خوزستان يشاركنا تحديدا من مدينة أهواز، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لكم لهذا البرنامج الرائع جدا. لدي سؤال من ضيفتكم لو سمحتم: لماذا أحيانا نصيب بمشاعر الكراهية والعدوانية لأنفسنا، وهل هذه المشاعر تعتبر في خانة الاشترار الفكري؟ وشكرا جزيلا لكم.
أحيانا نفقد تقدير الذات، نفقد الثقة بالذات، وأحيانا يزيد من الحالة الاشترار الفكري ونتوجه إلى هذه الحالة.
إذن
يعني
دكتورة
الثقة، الثقة بالذات ويعني يولد حالة ضعيفة في داخل النفس، ودائما يتوجه إلى نظرة الآخرين اتجاهه، ويفقد هذا الثقة لنفسه ويتوجه إلى الاجترار الفكري.
يعني في مثل هذه الحالة الشخص الذي يشعر بالكراهية لنفسه أو حالة عدوانية لنفسه يرى بأنه يعني يفضل آراء الآخرين. يفضل آراء الآخرين يعني بشكل غير طبيعي. طيب، لدينا مشاركة من العراق. الأخ مرتضى يشاركنا يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، سؤالي لضيفتكم: كيف نعالج قلة النوم، كيف نعالج قلة النوم التي تأتي مصاحبة لحالة الاشترار الفكري؟
النوم يعني قلة النوم في ذاته لم يكن مرضا خاصا، أما يجب أن نتوجه إلى علاج الاشترار الفكري كي يعني نتوجه إلى النوم المناسب. إذن في البداية يجب أن نحدد نوع الفكر، أسباب الأفكار ونوع الاجترار الفكري يكون ممكن يكون بسبب نفسي خاص أو مشاكل أسرية. يجب أن نعالج المسألة الذي يسبب قلة النوم.
نعم دكتورة، أثناء حديثك وأثناء العلاجات ذكرتي إلى ذكرتي يعني الرياضة أيضا أو لا. هناك تمارين حتى تكون تمارين خفيفة وبسيطة لا. أيضا تساعد. بالنسبة للجوء أريد أن أسأل، بالنسبة إلى اللجوء إلى الكتابة، كثير من الناس يرتاحون عندما يكتبون، عندما يضعون القلم في أيديهم ويكتبون ويقولون نرتاح، وكل ما نفكر فيه إذا كان سلبيا أو إيجابيا حتى لو أشياء يعني دون حل نكتبها على الورقة، بهذا الشكل نشعر بالراحة والأمان ونخفف عن ضغوطاتنا النفسية. أريد أن أعرف إلى أي مدى هذه الحالة تساعدنا في كسر الضغوطات النفسية إذا صح التعبير.
نعم يساعد، يعني هو شيء جدا مهم في حياة الإنسان. الكتابة يفرغ من الحالة النفسية والأفكار السلبية وإذا نصل إلى حل تكون أكثر مفيدة وأكثر مهمة. إذن الكتابة هو شيء جدا مهم في حياة الإنسان لأنه يساعدنا نرى أفكارنا، نواجه أفكارنا. وعندما نرى الأفكار ونواجه الأفكار ونسمعه بصوتنا عندما نكتبه هو حل جدا مهم في يعني تقليل التفكير وتقليل التفكير السلبي طبعا والاجترار الفكري.
طيب دكتورة، متى يجب مراجعة مختص نفسي؟
عندما نعاني من الاجترار الفكري الشخص دائما يحس بأنه سلبيا تماما في حالات متعددة، يعاني من القلق والتوتر الزائد، يتوجه إلى قلة النوم، يعني يوجد اضطرابات النوم، يوجد اضطرابات القلق، يعني هناك الشخص يعاني من اضطرابات نفسية واضحة، إذن يجب أن يتوجه إلى العلاج النفسي.
نعم طيب دكتورة، لدينا مشاركة من العاصمة طهران، الأخت فاطمة تشاركنا تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، هل الاجترار الفكري يؤدي إلى الكآبة؟ وشكرا جزيلا لكم.
يعني إذا نوضح، في معظم الحالات يكون الاجترار الفكري جزء من لوحة أعراض اضطرابات أخرى، يعني فهو المحرك الداخلي الذي يغذي الحالة النفسية مثل الاكتئاب، اضطرابات القلق واضطرابات الوسواس القهري. نعم يعني هو يكون المحرك الداخلي والقوي.
المحرك الداخلي والقوي وأيضا عامل مساعد لتشديد الكآبة بالنسبة لمن يعانون من الكآبة. بالنسبة لمن يعانون إذن. طيب توصية مفيدة استمعنا إليها منك دكتورة، والآن ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
النوم الكافي وممارسة الرياضة والانشغال بأنشطة مفيدة تساعد على التقليل من الاجترار الفكري، لكن إذا أصبح مزمنا فلا تتردد في مراجعة المختص.
نعم طيب الأخ المستمع الكريم أحمد من قطر يشاركنا يقول: مع تحياتي لكم جميعا، لماذا يجد عقل بعض الأفراد صعوبة في التوقف عن تكرار هذه الأفكار المختلفة وربما غالبيتها محددة؟ وهل هناك ارتباط بين هذا الاجترار الفكري وبين مستويات القلق أو الاكتئاب لدى الفرد، وكيف يؤثر ذلك على كيميائية الدماغ ووظائفه اليومية. شكرا جزيلا لكم. مشكور أخي أحمد. نعم دكتورة تفضلي.
يعني إذا نوضح، بعض الناس يتبعون أسلوب التفكير التحليلي المفرط. بعض الأفراد يعتقدون بأن الاجترار يساعدهم في فهم ماذا حدث، وهذا تفكير جدا خطأ. وهناك أيضا مزيد من العوامل التي تولد الصعوبة في توقيف عن هذه النمط من التفكير، مثل عوامل نفسية بيولوجية. يعني الاجترار هو عرض رئيسي للاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب. وبعض الناس يتوهمون بأنه وسيلة لحل المسائل، وهذا شيء جدا خطأ.
نعم. الأخت مريم من لبنان تشاركنا تقول: مع تحياتي لكم، لدي سؤال من فضلكم من ضيفتكم الدكتورة ليلى، هل تمارين الاسترخاء واليوغا يساعدنا على عبور هذه المشكلة؟
نعم، مثل ما ذكرنا التمارين الرياضية واليوغا يساعد، وهو خطوة جدا مهمة في الاجترار الفكري.
نعم. لأنه في يعني رياضة اليوغا هناك تركيز أكثر
على التنفس.
نعم.
على الانكسار في التفكير. يعني شلون الاجترار الفكري.
نعم. وحتى في هذه الرياضة أيضا هناك حركات تشبه الصلاة اليومية أيضا.
نعم.
تأتي.
نعم.
بالراحة. طيب. نعم. دكتورة، أشارت الأخت مريم إلى رياضة اليوغا.
نعم.
وتذكرت بأن هذه الرياضة فيها حركات تشبه حركات الصلاة والشكر والتركيز.
نعم.
على الكون بشكل عام. بالنسبة للأدعية والصلوات في حياتنا اليومية، هل هناك دور لها في المعالجة أيضا مثلا؟
نعم، له دور جدا مهم. يعني العبادة والصلاة وذكر ربنا يخلصنا من التفكير
السلبي.
نعم، السلبية. يعني يسبب راحة نفسية جدا كبيرة.
نعم. ونحن دائما يعني في كل الفئات العمرية، في كل الفئات الثقافية، الكل.
نعم.
ربما حتى بعض الناس لا يدرون، ولكنهم الكل يبحث عن السلامة النفسية، يبحث عن الراحة النفسية. الراحة النفسية.
نعم.
من الأمور المهمة والمجدية كثيرا، حتى يعني تأتي بمجتمع نافع ومفيد ومتقدم في جميع الأصعدة.
نعم.
طيب دكتورة ليلى، إذا كان الشخص عالقا في فكرة تؤرقه منذ فترة.
نعم.
ولم يجد لهذه المشكلة لمشكلته حلا، ما هي الخطوات الأولى تنصحينه بها ابتداء من اليوم فصاعدا؟
نعم. يعني مثل ما ذكرنا، يجب أن يأخذ خطوات بسيطة مثل ما ذكرنا في العلاجية. في البداية يجب أن يتوجه إلى خطوات بسيطة.
خطوات بسيطة. نعم.
نعم، مثل الرياضة، مثل التغيير في البيئة، مثل يتوجه إلى حل المسألة والمشكلة حاليا. يعني دائما يتوجه إلى سؤال من نفسه: أنا قادر على حل المسألة حاليا، ماذا أفعل حاليا؟
إذن كما يقال في الإعادة الإفادة، وكما ذكرتي أولا يأتي بالخطوات البسيطة.
نعم.
وهذا هو حل كبير.
نعم.
ربما يعتبر بسيطا ولكنه بحد ذاته حل كبير.
نعم.
نعم. توصية أخيرة بجملة واحدة لو تفضلتي.
نعم. يعني يجب علينا أن نتبع أسلوب ناتج في. يعني يجب علينا أن نتبع أسلوب ناتج في التفكير دائما.
نعم.
نعم الأسلوب الناتج حاليا جدا مهم في نوع التفكير.
شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة ليلى كلميزادة الطبيبة النفسية، كنت معنا من العاصمة.
لك يا عزيزي ولجميع المستمعين
الشكر موصول لك، والشكر لكم أيها الأفاضل المستمعين الكرام، دائما نتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.